بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما هي المعربات بالحركات؟ الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ما هي المعربات بالحروف يا همام؟ المثنى، وجمع المذكر السالم، والأسماء الستة، والأفعال الخمسة. طيب، ذكرنا بالأمس جمع المؤنث السالم تعريفه، فما حكمه؟ عندك يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر. طيب، ذكرنا أن جمع المؤنث السالم يطرد، عندك يا محمد، في سبعة مواضع، اذكر. في الأعلام، الاسم المختوم بالتاء، والاسم المختوم بألف التأنيث، عندك يا عبد الله، الأمور اليابسة، عندك يا أبا أيمن من رأس الموجود، عندك يا أمجد في ماذا؟ تصغير ما لا يعقل، مثل دريهم، دريهمات. طيب، بالنسبة للأسماء، هناك ما يستثنى من المختوم بالتاء، ما هو الذي يستثنى من المختوم بالتاء؟ هذا الدين الذي عليكم، عندك امرأة وشاه وأمة وأمة وملة، خلاص. طيب، هذا الذي يستثنى من المختوم بالتاء. الأصل أن الاسم إذا كان مختوما بالتاء يجمع جمع مؤنث، ايش؟ جمع مؤنث سالم، الا في بعض الاسماء فلا يجمع جمع مؤنث سالم. اكتبوا هذه المستثنيات: الاول امرأة، والثاني أمة، ما تقول أمات في جمعها جمع مؤنث سالم؟ لا، تجمعها جمع ايش؟ تكسير. أمة إماء، شاه ما تقول شاه، شاتات ما في، ما تجمع جمع مؤنث سالم، لكن جمع تكسير تقول شياه. طيب، أيضا أمة ما تقول أمات، تجمعها جمع تكسير تقول أمم. شفه ما تجمعها تقول شفات، شفات أو شفتات، يصح؟ ما يصح، لكن جمع تكسير شفاه. وملة ما تقول ملات، قل ملل جمع تكسير. أيضا هناك ما يستثنى من المختوم بألف التأنيث. ما هو الذي يستثنى من المختوم بألف التأنيث؟ يستثنى أمران. الأمر الأول فعلاء مؤنث أفعل، مثل حمراء مؤنث أحمر. لا يصح أن تجمعها جمع مؤنث سالم فتقول حمراوات، ولكن اجمعها جمع تكسير قل حمر، حمر. خير لك من حمر. لو قلت حمر جمع حمار، لكن لو قلت حمر جمع ماذا؟ أحمر. خير لك، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، من حمر النعم. طيب هذا الأول. الثاني فهم؟ يعني الآن فعلاء الذي هو مؤنث أفعل، مثلا عندنا حمراء مؤنث من؟ أحمر. حمراء مؤنث أحمر، حمراء على وزن فعلاء، هي مؤنث لأحمر على وزن أفعل، مفهوم هذا؟ تقاربوا تقاربوا من أجل أتباعد الأفهام. بعدها تعال أمجدنا، تعال سد الفرجة حيث أسألك أول سؤال عندك يعني بعد ال... طيب هل يصح تقول حمراوات؟ لا، لا تجمعها حمراوات، تجمعها إيش؟ حمر. أنا ما قد جاءت حمر، تمام. الثاني فعلاء مؤنث فعلان، سكرى مؤنث سكران. ما تقول سكراوات، لا تقول سكراوات، أو لا تقول سكريات، يرجع سكر من هذا النوع الثاني، ولكن قل سكارى. طيب اجمع سكران يا ناجي، اجمع سكران، يصح أن تجمعه جمع مؤنث سالم أو جمع مذكر أقصد سالم؟ يصح جمع مذكر سالم سكرانون، يصح؟ ما يصح، ما يصح أن يجمع جمع، لا جمع مذكر ولا جمع مؤنث، لا جمع مذكر ولا جمع مؤنث سالم، مفهوم هذا؟ ما تقول سكرانون سكارى، ولا تقول سكريات، قل سكارى، مفهوم؟ هذه المستثنيات من جمع المؤنث السالم. لا بس أحيانا قد نتفرع إلى الصرف وبعضها كذا، لا بأس إن شاء الله، لكن تفيدك هذه لأن الخطأ فيها وأنت تدرس النحو خطأ كبير. قال لك اجمع كذا وانت تقول تضرب بذاك الجمع، لا انتبه. طيب، هذا جمع المؤنث السالم، والملحق بجمع المؤنث السالم قلنا أمران. الملحق بجمع المؤنث السالم كم؟ أمران. ما هما عند عرفات؟ جدد ما فات، ارفع صوتك. ما ليس له مفرد من لفظ، مثل أولات. الثاني ما سمي به من هذا الجمع، مثل واسمك، يعني غيبت علينا اسمك. طيب، بركات وعرفات وأذرعات وغيرها مما سمي بهذا الجمع. ولكن هذا الملحق له ثلاثة أوجه في الإعراب. هذا الملحق له ثلاثة أوجه في الإعراب. الوجه الأول أن يعرب كما كان قبل التسمية ويكون منونا، مثل جمع المؤنث السالم تماما. فجمع المؤنث السالم يجر بالكسرة وينون ويكون تنوينه تنوين مقابلة لا تنوين تنكير. هذا الوجه الأول، وعليه أكثر النحاة. الملحق بجمع المؤنث السالم له ثلاثة أوجه في الإعراب. الأول أن يعرب إعراب جمع المؤنث السالم مع التنوين ومنون. مثلا تقول هذا جاء عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات، يعني بمثل ما يعرب ذلك الجمع ومع التنوين. طيب، هذا عليه أكثر النحاة. الوجه الثاني أن يعرب إعراب جمع المؤنث السالم لكن بدون تنوين، تلغي التنوين والإعراب السابق. فمثلا تقول جاء عرفات، رأيت عرفات، مررت بعرفات، هكذا. طيب، ما لك يا ماجد؟ أين الكتاب؟ أين كتابك؟ لا كلام، يعني مشغل صامت. طيب، هذا القول هو قول المبرد والزجاج. الوجه الثالث، يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف، يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف. جوز ذلك سيبويه وابن جني. ابن جني هو من أئمة اللغة والنحو. فمثلا تقول جاء عرفات، رأيت عرفات، مررت بعرفات. يعجبك الأوجه هذا وما تعجبك؟ طيبة، الأول أحسن، ها مشي الأمر. طيب، إذن هذه ثلاثة أوجه لإعراب الملحق بجمع المؤنث السالم. إذا فهمته فالحمد لله، لم تفهمه لا بأس عليك. الملحق بجمع المؤنث سن يعرب إعراب جمع المؤنث سن، خلاص انتهى الأمر. إذا عندك مجال تفهم هذه الثلاثة الأوجه فحسن. قال المصنف رحمه الله: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، وهي المثنى وما حمل عليه، وجمع المذكر السالم وما حمل عليه، والأسماء الستة، والأمثلة الخمسة. فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح، ما قبلها المكسور ما بعدها. الآن نأتي إلى المعربات بالحروف. أولها هو المثنى. ذكرنا تعريف المثنى، فمن يذكر تعريف المثنى؟ تعريف المثنى تفضل عندك يا سمير. ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ياء ونون أو واو ونون، اشهدوا علي. بزيادة ألف ونون، أحسنت، انتبه. زيادة ألف ونون أو ياء ونون، أو يقال بزيادة أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. كيف العاطف وكيف المعطوف؟ بدلا من أن يقول جاء زيد وزيد يقول جاء الزيدان. طيب، لكن الآن ما حكم المثنى يا أبا بكر؟ ما حكم المثنى؟ يرفع. هنا ذكر حكم المثنى، ما هو؟ يرفع المثنى بالعمود بالألف وينصب، ينصب بماذا؟ بالياء، ويجر بالياء. طيب انتبه. للمثنى شروط لا بد منها، إذا اختل شرط من هذه الشروط قالوا هذا ليس مثنى. اكتب هذين البيتين اللذين جمعا شروط المثنى، وهذه تأتي عليك في الكتب من هذا الكتاب فصاعدا، تمر عليك هذه الشروط لا بد أن تعرفها. اكتب: شرط المثنى أن يكون معربا، شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب، ومفردا منكرا ما ركب، موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغن عنه غيره. هذه شروط المثنى مجموعة في بيتين من الشعر. هذه شروط عددها كم؟ ثمانية، لا تستعجل في العد، عددها ثمانية. فيشترط في كل اسم تريد تثنيته هذه الشروط الثمانية. الشرط الأول: الإعراب، فلا يثنى المبني، المبني لا تثني. فمثلا لو جاءك اسم الإشارة أو جاءك ماء، كيف تثني ماء؟ يصلح؟ من؟ يصلح؟ كيف؟ يصلح تثنيها كيفان، كيفان؟ طيب ما يصلح. إذن الشرط الأول الإعراب، فلا يثنى المبني. أما لفظ اللذان واللتان في الاسم الموصول وذاني وتاني في أسماء الإشارة فهذا من أول أمرهما وضع كذلك، من أول أمرهما وضع كذلك. ما سوى ذلك تنظر هل هناك كلمة مبنية هي اسم مبني لا تثنيها. الشرط الثاني أن يكون مفردا، فلا يثنى المثنى. انتبه، لا تثني إلا المفرد، لا تثني المثنى. مثلا الزيدان، ثني الزيدان، زيدان بمد حركات لا ما يثنى. ولا جمع المذكر السالم، ولا الجمع الذي ليس له آحاد من لفظه أو نظائر، إنما يثنى من؟ من الذي يثنى؟ المفرد هو الذي يثنى. مسلم مسلمان، زيد زيدان. لا خليك على ما أنت. طيب لما نرجع لك. طيب الشرط الثالث أن يكون منكرا، التنكير، وذلك بأن يراد في أي واحد تريد تثنيته أو أي كلمة تريد تثنيتها أن تطلق ذلك وتجعله نكرة في قلبك، وسيعوض عن العالمية التعريف بأن. فمثلا عند أن تريد أن تثني، ما هو نكرة أو ما هو معرفة قبل أن نقول نكرة؟ مثل زيد، زيد معرفة أم لا؟ لابد أن تنوي التنكير في قلبك. أي زيدان؟ أي زيدين؟ تقول الزيدان، الزيدان، جعلت الزيدين نكرتين، جعلت الزيدين نكرتين، الزيدان، تنوي بها التنكير، تنوي بها التنكير. ولهذا قالوا لا تثنى كنايات الأعلام مثل فلان، لا تثني فلان فتقول فلانان، لأن أصله نكرة. طيب الشرط الرابع عدم التركيب، عدم التركيب، ألا يكون مركبا. تركيب ماذا؟ لابد ما نقيد، تركيبا مزجيا أو إسناديا. ويجوز أن نثني المركب تركيبا إضافيا. إذن عندنا ثلاثة أنواع للمركب: المركب المزجي، والمركب الإسنادي، والمركب الإضافي. المزجي مثل ماذا؟ بعلبك، يقول لا ما يصح تثني هذا التركيب المزجي، لا تثني، ما يصح تقول بعلبكان، ما يصح. وسيبويه هو يعني مزجي، سيبويه لا تقول سيبويهان، تمام؟ هذا التركيب المزجي ممنوع أن تثنيه. التركيب الإسنادي مثل شاب قرناها، تأبط شرا، لا تقول تأبط شران، تريد أن تثني هذا المركب لأنه مركب إسناديا، مفهوم؟ المركب الإسنادي. مثل أيضا كلمة جاد الحق، شخص يسمى جاد الحق وشخص يسمى تأبط شرا، هذا المركب تركيب إسنادي، تركيب إسنادي. لا يثنى، لا يثنى المركب تركيبا إسناديا. أما الثالث وهو التركيب الإضافي فلا بأس أن يثنى الجزء الأول منه. عبد الله، تقول عبد الله، عبد الله، لكن عند النطق الكتابة تكتب ألف، عبد الله، لكن عند النطق تقول عبد الله، عبد الله. وعند الكتابة موجودة ألف، ألف الاثنين، التي هي ألف المثنى، ألف المثنى. إذن في التركيب إيش؟ النومي أو النعاسي، ها؟ ها طيب. التركيب يا إخوان، التركيب الإضافي هو الذي يثنى، وأما التركيب المزجي والإسنادي فلا يثنى. لذلك قال في البيت الشعري ومفردا منكرا ما ركب، نقيد ما ركب تركيبا مزجيا ولا إسناديا، فلو ركب تركيبا إضافيا جاز أن يثنى. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر أوجه إعراب الملحق بجمع المؤنث السالم؟ نعم، ماذا بعد ذلك؟ أن يعرب، يعرب مع التنوين بغير التنوين. طيب، ما هو الذي يستثنى من المختوم بالتاء حين يجمع جمع مؤنث سالم؟ ما هو الذي يستثنى؟ ما هو الذي يستثنى عندك؟ امرأة، أمة، وأمة، ملة، شفة، وشاه. نعم، وما هو الذي يستثنى من المختوم بألف التأنيث؟ عندك يونس،
يقول الأول فعلاء الذي مؤنثه أفعل مثل حمراء أحمر لا تجمع جمع مؤنث سالم. الثاني فعلاء مؤنث فعلان سكرى مؤنث سكران هل يجمع جمع مؤنث سالم سكرانات؟ ها؟ لا يجمع جمع مؤنث سالم بل يجمع جمع عندك يا عمار جمع تكسير. طيب وأخذنا شروط المثنى من حفظ البيتين اللذين يجمعان شروط المثنى هات شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره. أحسن. ذكرنا ما ورد في البيت الأول أن من شروط المثنى أن يكون معربا أن يكون مفردا أن يكون منكرا أن يكون غير مركب تركيبا مزجيا وإسناديا غير مركب تركيبا مزجيا وتركيبا إسناديا. وأما المركب الإضافي المركب الإضافي يجوز تثنية الجزء الأول تثنية الجزء الأول منه ما بكي في الكتابة وليس في النطق. أنت قلت في النطق لا الكتابة. طيب يضاف إلى هذه الشروط ما ورد في البيت الشعري الثاني قال موافق في اللفظ. يشترط في المثنى أن يكون مفرده موافقا لمثناه مفرده يكون موافقا لمثناه فمثلا مسلم مسلمان مؤمن مؤمنان وهكذا اتفاق في ماذا؟ في اللفظ لفظ المفرد ولفظ المثنى واحد. وأما كلمة أو مثال الأبوان الأبوان المراد بهما من؟ الأب والأم لكن قال الأبوان بمعنى أن الأب والأم اختلف اللفظ ونحن قلنا لابد أن يتفق اللفظ في مفرده وفي مثنى وهنا اختل كلمة أب وأم أم لكن قالوا هذا من باب التغليب من باب التغليب وسيأتي معنا إن شاء الله. الشرط السادس من شروط المثنى اتفاق المعنى اتفاق المعنى أن يتفق في المعنى أن يتفق في المعنى مسلم ومسلم متفقان في معنى الإسلام مؤمن ومؤمن متفقان في معنى الإيمان وهكذا مؤمنان فيتفق المفرد مع المثنى في المعنى. وأما قولهم الأحمران للذهب والزعفران فهذا من باب الشاذ كما حكم بذلك بعض علماء اللغة. هذا من باب الشاذ لأنهما يختلفان في المعنى. طيب، الشرط السابع عدم الاستغناء بتثنيته عن تثنية غيره. فمثلا لا تثنى كلمة سواء، لا تقول سواءان، لا تقول سواءان للاستغناء عن تثنية هذه الكلمة بتثنية غيرها وهي كلمة سي، فتقول بدلا من أن تريد تقول سواءان لا تقول سواءان. هناك ما يغني عن هذه عن تثنية كلمة سواء وهي كلمة سي، فتقول سيان لا تقول سواءان، قل سيان. إذن استغنيت أنت عن كلمة سواء بتثنية غيرها مما يحمل المعنى، فتقول في سواءان أن تريد هذا المعنى يقال سيان، هما سيان في أمر كذا وكذا. الشرط الثاني أن يكون له نظير في الوجود، لذلك قال الشاعر مماثل مماثل، يعني يوجد له نظير. مثلا كلمة مسلم يوجد لها نظير مسلم، كلمة شجرة يوجد لها نظير شجرة أخرى، شجرة شجر. بخلاف شمس، هل لها نظير شمس أخرى؟ لا نظير لها. قمر لها نظير؟ إلا عند الفضائيين الذين يخرجون عن نطاق التغطية، فإنهم يقولون كذا كذا شمس كذا كذا قمر، والتي أثبت الله عز وجل في كتاب الشمس وقمر، ليس إلا شمس ليس إلا شمس وقمر. طيب سهيل مثلا هذا النجم الواضح، هل له نظير؟ ليس له نظير، فلا يجمع فلا يثنى، تقال سهيلان ولا تقل شمسان ولا تقل قمران. يقولون لماذا؟ لماذا؟ لأنه ليس له نظير. طيب هذه الشروط الثمانية يضاف إليها شرط تاسع. السؤال عندكم، ما هو الشرط التاسع للمثنى؟ ما هو الشرط التاسع للمثنى؟ ما هو الشرط التاسع للمثنى؟ الذي ذكرت شروط ثمانية، بقي واحد لا بد من وجوده. ارفع صوتك. لا لا يعني شيء نعم سنت زيادة الألف والنون والياء والنون، هذا يقول شرط. هو أصل هذه الشروط بنيت على هذا الشرط، فبعضهم عده شرطا تاسعا. شرطا إيش؟ تاسعا، أن يختم بألف ونون أو ياء ونون، ألف ونون رفعا، ياء ونون نصبا وجرا. مفهوم يا مجاهد؟ مفهوم؟ طيب. قال المصنف رحمه الله قال: فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، فأما المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. هذا الإعراب، هذا الإعراب تأمل الآن. المثنى يعرب يرفع بماذا؟ بالألف وينصب ويجر بالياء. هناك لغة أخرى، لغة أخرى أن المثنى يلزم الألف في الرفع والنصب والجر، يلزم الألف. جاء المسلمان، رأيت المسلمان، مررت بالمسلمان، هذه لغة ولكنها ليست مشهورة كالأولى، وهي لغة بن حارث. قال: بالياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. الآن بين لنا حقيقة الياء هذه، من أجل ماذا؟ من أجل التمييز بينها وبين ياء الجمع المذكر، ياء جمع المذكر، لأنهما مثلا تقول: رأيت المسلمين، مررت بالمسلمين. طيب الآن هذه ياء لو لم تشكل، تشكل بالفتح والكسر لالتبس عليك، لقرأت المثنى جمعا ولقرأت الجمع مثنى، فلذا ضبطت الياء. فقيل: ماذا فيها؟ ياء المثنى مفتوح ما قبلها، مكسور ما بعدها. مسلم ما ما مي ني، ما قبل الياء مفتوح، ما بعد الياء مكسور وهو النون. في جمع المذكر السالم العكس، ما قبل الياء مكسور وما بعد الياء مفتوح، مسلمين. مفهوم هذا؟ طيب، بقي في النون، في النون لغات، في النون لغات، نون المثنى فيها لغات. عندك يا عرفات الفتح والضم، المسلمان هكذا، مسلمين. طيب النون في المثنى ذكروا لها ثلاث لغات: الكسر والفتح والضم، الكسر والفتح والضم. وأشهرها هو إيه؟ أشهرها الكسر، وهو الذي سار عليه أكثر العرب وأكثر النحاة. يقولون: جاء المسلمان، رأيت المسلمين، مررت بالمسلمين. دائما دائما نون المثنى مكسورة كما قال ابن مالك ونون مجموع وما به التحق فافهم ومن وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، يعني بعكس استعمال نون الجمع، نون المثنى بعكس استعمال نون الجمع. طيب، قال رحمه الله وألحق به، وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا، وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير، نحو جاءني كلاهما وكلتاهما ورأيت كليهما وكلتيهما ومررت بكليهما وكلتيهما. الملحق بالمثنى له ضوابط، ذكر النحاة هذه الضوابط. الأمر الأول أن يراد به التكثير لا حقيقة التثنية، مثل المصادر المسموعة من العرب لبيك سعديك حنانيك دواليك ونحوها، فهذه تلحق بمن؟ تلحق بالمثنى، يراد بها التكثير وليس حقيقة التثنية. مثلا إذا قلت لبيك أنت لا تقصد أنك تلبي مرتين، ولكن تلبية بعد تلبية بعد تلبية وهكذا، يقصد بها التكثير، يراد بها التكثير. الثاني من الضوابط التي يمكن إدراجه مع الملحق ما اختلف لفظه، كالقمرين للشمس والقمر، والعمرين لأبي بكر وعمر، أو اختلف معناه كقولهم القلم أحد اللسانين. اللسان معروف أنه الجارحة التي تكلم بها، لكن هناك قلم مترجم أيضا كترجمان اللسان. طيب، هذا أيضا ما دام أنه اختلف لفظه ومعناه، بعضهم قال يلحق بمن؟ بالمثنى، يكون هذا من الملحق بالمثنى. فإذا جئت إلى الإعراب تقول لأنه ملحق بالمثنى ولا تقل لأنه مثنى، على خلاف في هذه المسألة. الضابط الثالث ما لا يستعمل إلا مثنى، ما لا يستعمل إلا مثنى، مثاله هو بين ظهرانيهم، استعمل هذا المثنى ويراد به شيء واحد، معنى ظهرانيهم يعني وسطهم، يعني وسطهم، هو بين ظهرانيهم يعني وسطهم، وسط القوم. طيب، ومما يضاف إلى الملحق، يعني ظهرانيهم هو بين ظهرانيهم، إذا جئت للإعراب تقول ظهرانيهم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. الضابط الآخر ما سمي به، كأن يسمى شخص بعبدان على الحكاية، عبدان سميته بعبدان أو بعبدين، لا بأس إن شاء الله. فإذا جئت للإعراب تقول ماذا؟ ملحق بالمثنى. طيب، ومما يضاف إلى ذلك اثنان واثنتان وتنتان مطلقا، مطلقا يعني بدون قيد الإضافة، بدون شرط أن يكون مضافا، أي سواء أضيف أو لم يضاف، وسواء أضيف إلى ظاهر أو مضمر أيا كان مطلقا. اثنتان أو اثنتا عشر أو نحو ذلك. قوله اثنان واثنتان وثنتان هما كلمتان يدلان على شيء واحد، لكن اثنتان هي لغة أهل الحجاز يقولون اثنتان، وأما لغة بني تميم فيقولون ثنتان بدون همزة الوصل. أعد التفريق، الحجازيون يقولون اثنتان والتميميون يقولون ثنتان، وأمر الاختلاف اللغوي عند العرب هذا لا بأس به ولا ينتقد ولا ينكر، لكن إذا وجد الخلاف نحوي قد يعقب ويعلق عليه وينتقد، لكن إذا وجدت كلغة من لغات العرب لا تستطيع أن تنكرها، تثبت هذه اللغة. قل ثنتان أو ثنتين، أيما كلاهما واحد ما تغير شيء. أي نعم غير، اثنتان ثنتان، اثنتين ثنتين، وهكذا. إذن هذا مما يلحق بمن؟ فإذا قلت مثلا مررت باثنين، مثلا باثنين، مع أنه يعبر عن الاثنين عدد الاثنين بلفظه، فمثلا تقول إن كان رجل، إن كان رجلين تقول رجلين، إن كان مؤنثين تقول امرأتين، وهكذا. فلو قلت مثلا مررت باثنين كيف يكون الإعراب؟ هذا مثنى أو ملحق بالمثنى؟ طيب الباء حرف جر واثنين اسم مجرور، علامة جره، علامة جره، علامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. طيب ويضاف إلى الملحق كلا وكلتا بشرط أن يضاف إلى الضمير، هذه هي الملحقات، نكتفي بهذا وبارك الله فيكم.